المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من دروس شرح عمدة الفقه في كتاب الحج ضمن برنامج البناء العلمي. أرحب بكم وبإخواننا في الاستوديو، حياكم الله. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالحج، وكان منها الحديث عن باب الإحرام، وتحدثنا في باب الإحرام عن أنواع النسك. فكم أنواع النسك يا شيخ صهيب؟ تفضل. النوع الأول،
الأول التمتع،
التمتع، والثاني
الإفراد،
والثالث
القران.
القران، تعريف التمتع يا شيخ سعد؟
أن يأتي بعمرة ثم يحرم بعدها
ثم يحل منها،
ثم يحل منها ثم يحرم بعدها بالحج.
بالحج. والإفراد؟
الإفراد يأتي بحج،
أن يحرم بالحج وحده، ويسمى طوافه في بداية الحج بطواف القدوم. والقارن
يأتي
بعمرة وحج،
وحج في بفعل واحد، عمرة وحج.
نعم. ويسمى الطواف الأول طواف القدوم، وقلنا إن أعمال المفرد كأعمال القارن، غير أن القارن عليه دم هدي مثل المتمتع. هذه جملة من الأحكام التي تحدثنا عنها، والآن نبتدأ في باب محظورات الإحرام. وباب محظورات الإحرام تحدثنا عن جملة منها، لعلنا نعيدها في هذا الباب. تفضل يا شيخ في هذا اللقاء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين.
قال ابن قدامة رحمه الله: باب محظورات الإحرام.
قال: باب محظورات. المحظورات هي الممنوعات، المحظورات هي الممنوعات. وما الإحرام من تلبس به، فهناك جملة من الأمور التي يحظر عليه أن يقوم بها. ومحظورات الإحرام على ثلاثة أنواع. النوع الأول محظورات تتعلق تختص بالرجال، والثاني محظورات تختص بالنساء، والثالث يشترك فيها الرجال والنساء. أما الذي يشترك فيه الرجال والنساء، فأولا حلق الشعر، ثانيا تقليم الأظافر، ثالثا التطيب، رابعا الجماع ودواعيه ونحو ذلك، خامسا لبس القفازين، سادسا قتل الصيد. فهذه يشترك فيها الرجال والنساء. ما يختص به الرجال دون النساء لبس المخيط وتغطية الرأس. المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط وتغطي رأسها. وما يختص بالنساء هو دون الرجال هو النقاب، فلا يجوز للمرأة أن تغطي المحرمة أن تلبس النقاب. قال رحمه الله، نعم يا شيخ، أولها
قال: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الأظفار.
قال الأول حلق الشعر. ما المراد بحلق الشعر؟ هل المراد بحلق الشعر شعر الرأس وحده، أم أن ذلك يشمل جميع أنواع الشعر؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو الظاهرية يرون أن المحرم ممنوع فقط من حلق شعر الرأس، أما بقية أنواع الشعر في الجسم فليس لها، فله أن يحلق ما يشاء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحل أن الشعر يعم جميع البدن، ولذلك المصنف رحمه الله هنا قال حلق الشعر ولم يقل شعر الرأس ليكون عاما. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث كعب بن عجرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك ثم أنسك نسيكة أو صم 3 أيام أو أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع. قال الثاني تقليم الأظفار. تقليم الأظفار ليس فيه نص في القرآن ولا في السنة، لكن بإجماع العلماء أن تقليم الأظفار يعتبر من محظورات الإحرام، وذلك لما فيه من الترفه، والله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم. نعم.
قال ففي 3 منها دم.
ما هو الحد الذي إذا فعله المحرم في حلق الشعر وفي تقليم الأظفار يكون عليه الدم؟ قال رحمه الله ففي 3 منها دم، يعني أن ما دون ذلك ليس فيه دم. ومن العلماء من قال إن ذلك يختص بربع الشعر، ربع شعر الرأس ونحو ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحكم يكون إذا حلق ما يعتبر في العادة حلق، وإلا فلو سقطت منه شعرة أو شعرتين أو سقط شعر على عينيه أو نحو ذلك فله أن يزيلها ولا شيء عليه، لأنه لا يعتبر بهذا قد حلق الشعر. وكذلك تقليم الأظفار، فلو انكسر شيئا من ظفره فلا شيء عليه، لو زال ظفر واحد لا شيء عليه، لكن ما يكون بزواله تقليم للأظفار عادة فإنه يكون عليه الحكم. نعم.
قال وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع.
يقول في كل واحد منها، في كل واحد من الشعر، في كل واحد من الأظفار، قال رحمه الله مد طعام وهو ربع صاع. لماذا؟ لأن الحاج أو المحرم إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فيطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهنا قال يطعم مد طعام وهو ربع صاع. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه شيء لعدم ورود الدليل الذي يؤكد ما ذهب إليه هؤلاء. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم وهو محرم، فتعلمون أن الحجامة لا تكون إلا بإزالة شيء من الشعر، ومع ذلك لم يكون من محظورات الإحرام، فلا شيء على من ذهب منه مثل هذا الأمر. نعم.
قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى على عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه.
لا شيء عليه. والعلماء رحمهم الله يقولون فاعل المحظور لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا عذر وبلا حاجة، فليس له عذر في إزالته وليس له حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية، من يفعل المحظور بلا عذر وبلا حاجة. الثاني من يفعل المحظور بعذر وحاجة إليه فإنه يفعل هذا المحظور ولا إثم عليه وعليه الفدية. الثالث من يفعل المحظور جهلا أو نسيانا فإنه لا إثم عليه وليس عليه فدية. نعم.
الثالث لبس المخيط.
قال من محظورات الإحرام لبس المخيط. ما هو المخيط الذي يكون لبسه من محظورات الإحرام؟ هل المراد بالمخيط الخيوط التي تكون في اللباس؟ حتى ملابس الإحرام فيها خيوط، ولكن المراد هو ما فصل على قدر عضو، مثلا القميص فهو يفصل على قدر البدن، السراويل تفصل على قدر البدن، الجوارب تفصل على قدر البدن، القفازات تفصل على قدر البدن، فهذه يسمى لبس المخيط. ولبس المخيط محظور من محظورات الإحرام، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا الثراء ولا السراويلات. فهنا قال العلماء إن الجامع في هذا هو المخيط، فلذلك لا يجوز للمحرم لبس المخيط. ولبس المخيط هو من الأمور التي يختص بها الرجال دون النساء. نعم.
قال إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين.
قال إلا ألا يجد إزارا فيلبس السراويل. مثاله بعض الناس يكون يريد الإحرام فيضع ملابس الإحرام في شنطة السفر، فتذهب الشنطة مع سير العفش، ويريد الإحرام في الجو فيتذكر أن إحرامه ليس معه، فماذا يفعل؟ قال هنا العلماء رحمهم الله إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فيحرم في سرواله ويغطي كتفيه بثوبه أو بشماغه، يغطي الكتفين بالثوب يلفه عليه وليس بلبسه، أو بشماغه يلفه عليه، ولا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم. قال نعم.
أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه.
قال أو لا يجد نعلين، هذا كسابقه، ليس لديه نعال ولديه خف، فماذا عليه؟ وتعلمون أن الخف يعتبر من المخيط، فلا يجوز له أن يلبسه، لكن هنا أجازه له للحاجة، فإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وهنا مسألة ابحثها العلماء رحمهم الله، هل يشترط عليه أن يقطع الخفين من أسفل الكعبين أو لا يشترط ذلك؟ خلاف بين العلماء، فمن العلماء من أخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن الحديث الآخر متأخر، فلذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يقطع الخفين بل يلبسهما كما هما حتى يجد نعلين ثم بعد ذلك يزيلهما. قال ولا فدية فيه، فهذا استثناء من المحظور، لأنه قد يفعل المحظور للحاجة فلا يأثم وعليه فدية، بينما هنا لا يأثم ولا فدية عليه. نعم. سؤال يكثر يعني في خاصة في موسم الحج، انتشر الآن ما يسمى بمثل يعني بملابس الإحرام مثل إيش؟ التنورة، فيكون في الأعلى متماسك، ما لا يحتاج إلى حزام أو كمر أو نحو ذلك، فما حكم لبس الإزار بهذه الصفة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن هذا جائز، ويقول إن هذا ليس من لبس المخيط، وهو في النهاية سيربطه إما بالحزام أو بهذه الطريقة، فجعل أصل تماسكه بهذه الطريقة جعلها هي الأصل كالحزام، فقال بجواز هذا. ومن العلماء المعاصرين من منعها وقال هي تعتبر من المخيط، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. نعم.
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
قال الرابع من محظورات الإحرام تغطية الرأس، وتغطية الرأس ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المحرم عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فتغطية الرأس من محظورات الإحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط تغطية الرأس، فمن العلماء وهم الحنفية والحنابلة قالوا يحرم ستره بما يقصد تغطيته عادة، ومن العلماء من قالوا يحرم بما يعد ساترا عرفا، والصواب أنه بما يقصد به التغطية عادة، ولذلك لا يشمل مثلا المظلات، ولا يشمل غطاء طائرة، ولا سقف الطائرة، ولا سقف السيارة، ولا سقف الباصات، ولا سقف القطار، ولا نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يقول فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافعا ثوبه يستر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله والأذنان منه. ما الدليل على هذا؟ لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله. ومن العلماء من قال ليس هناك دليل واضح يمنع المحرم من تغطية أذنيه. مسألة، هل الوجه يشمل هذا الحكم أو لا يشمل الحكم؟ هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال لا يجوز، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر وجهه فإنه يبعث، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، جاء في رواية ولا وجهه، فقالوا إن هذا دليل على أنه لا يجوز للحاج للمحرم أن يغطي وجهه. ومن العلماء رحمهم الله من قال إنه يجوز له ذلك، ويستدلون على الجواز بما ورد من الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، فيرون أنه ليس بمحظور من محظورات الإحرام ويجوز. وبناء عليه لبس الكمامات التي تغطي الوجه في الحج، بناء على هذا الخلاف، فمن رأى أن الوجه أيضا يكون أنه لا يجوز تغطية الوجه للمحرم فإنه يأخذ هذا الحكم لأنه لا يجوز لبس الكمامات، ومن رأى القول الآخر فإنه يرى جواز ذلك، وهذا هو الصواب أنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه إذا أراد النوم أو بكمامة أو نحو ذلك. ومن هنا يقول بعض العلماء إن الراجح في المسألة أن الفرق في تغطية الوجه يكون بين الحي والميت، فالمحرم الميت لا يجوز تغطية وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المحرم الحي فإنه يجوز له ذلك. نعم.
الخامس، الطيب في بدنه وثيابه.
قال الطيب في بدنه وثيابه، لا يجوز للمحرم أن يتطيب بعد إحرامه لا في بدنه ولا في ثيابه، لقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف. فلا يجوز للمحرم أن يطيب بدنه ولا أن يطيب ثوبه. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن المناديل المعطرة، وأيضا القهوة إذا كان فيها طيب، إذا طبخت بعد الطيب، بعد إذا وضع الطيب ثم طبخت، فإن بقي لون الطيب فلا بأس به مثل الزعفران ونحو ذلك، أما إذا بقي رائحة الطيب وبقي الطيب ذاته فإنه يكون محظور من محظورات الإحرام. صابون المعطر كذلك لا يجوز للمحرم أن يستخدمه، فكل ما كان فيه طيب فإن المحرم ممنوع أن يمسه بدنه. نعم. لكن سؤال، هل يجوز للمحرم أن يشم الطيب؟ هل يجوز له أن يشم الطيب؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه إن شمه بلا قصد، شخص مثلا لم يكن محرما وهو مع الحجاج فتطيب بطيب رائحته قوية فشمه بلا قصد فلا شيء عليه، أيضا إذا شمه للتلذذ به فهذا كما يقول العلماء أنه لا ينبغي له لأنه ممنوع من الطيب، لكن هل عليه فدية؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا فدية عليه. وبالمناسبة المسائل في هذه يعني التفريعات المسائل في هذه المسائل كثيرة جدا، ولو طلعتم على كتاب المغني تجدون مجلدا كاملا للمصنع لابن قدامة رحمه الله كله قد جعله في الحج وأحكامه، لكن نحن نحاول أن نقرب المعلومة ونبسطها ونأتي بأهم المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. نعم.
السادس، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا.
قال السادس قتل صيد البر، وهذا المحظور دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء. من يعرف الآية؟ تفضل يا شيخ. شيخ كاتم، نأخذ الشيخ كاتم نعطيه مجال. تفضل يا شيخ كاتم. ما هي الآية؟
قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
أحسنت. وأيضا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا دليله من القرآن وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله. لكن المصنف رحمه الله ذكر هنا قواعد وقيود، فليس كل صيد بر يكون محظورا على المحرم. قال أولها ما كان وحشيا، ما كان وحشيا، فالإنس المستأنس منها يجوز صيده يعني وأخذه، مثل ماذا؟ إبل وبقر ونحو ذلك. فالوحشي هو الذي يحرم، أما المستأنس فلا شيء فيه. قال مباحا أي مأكولا، فإذا لم يكن مأكولا فسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فأما صيد البحر، لكن بما أنه ذكر مأكولا نذكر كلام العلماء فيما يصاد في الحرم. قالوا ما يصاد في الحرم ثلاثة أنواع: أولا ما أمر بقتله كالغراب الحدأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدية، فهذه تقتل في الحل وتقتل في الحرم. الثاني ما نهي عن قتله مثل النمل والنحل والهدهد والصرد، فلا يقتلون لا في الحل ولا في الحرم. الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينهى، فالأصل أنه لا يقتل إلا إذا كان مؤذيا. إذن صيد البر المحرم هو الذي يكون وحشيا ويكون مباحا، وذلك لو أن شخصا صاد أسدا أو نمرا أو نحو ذلك فلا شيء عليه. نعم.
فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه.
قال فأما صيد البحر، لأن الله جل وعلا قال قال سبحانه وتعالى من ذكرنا بالآية
أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال والأهلي، الأهلي المراد به البعير والشاة والإبل والبقر والدجاج ونحو ذلك، فهذه يحل يعني أمر الحلال يجوز صيده. قال وما حرم أكله، إذن صيد البحر والأهلي وما حرم أكله كالكلاب والسباع والأسود والنمور والفهود ونحو ذلك، فهذه محرمة أكلها فلا شيء فيها، أي ليس على من قتلها شيئا. إذن صيد البر الذي دل القرآن والسنة والإجماع على أنه محظور من محظورات الإحرام لا بد أن يكون وحشيا وأن يكون مباحا، لا يشمل هذا صيد البحر ولا يشمل هذا الأهلي ولا يشمل هذا كذلك ما نهي ما حرم أو ما حرم أكله. نعم.
السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
قال إلا ما كان، ليست لديك شيخ؟
لا ليست.
إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. لو كان لدينا كما يقول بعض العلماء الضبع يجوز أكله كما ذكر، فنزع ذئب ينزو على ضبع، فالناتج الذي يخرج منه لا يجوز صيده تغليبا لجانب تغليبا لجانب الحظر. فلهذا لا يجوز. قال ما كان إلا ما كان من تولد من مأكول وغيره فيمنع صيده تغليبا لجانب الحظر. نعم. سؤال: إذا صاد غير المحرم للحلال فما حكم صيده؟ من العلماء من قال إذا كان صاده لنفسه ولم يصده للمحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه، ومنهم من قال أنه إذا صاده للمحرم فإنه لا يجوز له أن يأكله، والصواب أنه يجوز له أن يأكله ما دام أنه لم يشارك في هذا الصيد. ودليل حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من أشار إلي؟ قالوا لا، قال فكلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة.
قال عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا يجوز للمحرم أن ينكح، فالعقد النكاح محظور من محظورات الإحرام. لو كان أحدهما، أحد الزوجين، محرما والآخر غير محرم لا يجوز. المحرم لا يجوز له أن يدخل لا مأذونا هو الذي يعقد النكاح، ولا طرفا وهو الزوج أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يعقد النكاح. وإذا تم عقد النكاح فإنه يكون باطلا، لأن النهي تطرق إلى ذات العبادة وليس إلى ذات الأمر، إلى ذات العقد وليس إلى أمر خارج منه. ومن العلماء من قال يجوز، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم.
الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.
نعم، هذا محظور الثامن من محظورات الإحرام، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. المباشرة إما تكون في الفرج بالجماع، وهذا سيأتي تفصيل الحكم فيه، وإما أن يكون فيما دون الفرج بشهوة. قال، وهنا المصنف رحمه الله يجعلها على مسألتين: إن أنزل وإن لم ينزل. والصواب من أقوال أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة أن هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في بقية محظورات الإحرام، وهي التخير بين ثلاثة أمور كما سيأتي بيانها إن شاء الله. قال فإن أنزل
بها ففيها بدنة.
قال فإن أنزل بها ففيها بدنة قياسا على الجماع، والصواب أن هذا القياس مع الفارق، لأنهم لا يجتمعان إلا في وجوب الغسل في كل واحد منهما، ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم أنه حتى لو أنزل فإن حجه لا يفسد، ويجب عليه أن يخرج الفدية كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
قال وإلا ففيها شاه.
قال فإن لم ينزل ففيها شاه، والصواب أن من فعل هذا يخير بين ثلاثة أشياء: بين ذبح شاه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وسيأتي تفصيلها كذلك إن شاء الله في الباب القادم. نعم.
التاسع: الوطء في الفرج.
المحظور التاسع: الوطء في الفرج. والوطء في الفرج محظور من محظورات الإحرام، فإن فعلها الحمد لله، فهذا محظور من محظورات الإحرام، فإن فعلها فله حكمان: الحكم الأول أن يطأ في الفرج قبل التحلل الأول، أو أن يفعل ذلك بعد التحلل الأول. فإن فعل ذلك قبل التحلل الأول ففيه أمور: الأمر الأول فساد الحج، من أتى أهله قبل التحلل الأول في الحج فأولا يفسد الحج، ثانيا يمضي فيه، أن العبادة الحج لا يجوز قطعها، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أتى شخص وقال وقعت على أهلي قبل التحلل الأول فماذا أفعل؟ قلنا أولا حجك فسد، ثانيا يجب عليك أن تستمر في الحج، أن تمضي فيه، ثالثا عليك القضاء من السنة التالية، رابعا عليك بدنه، خامسا عليك الإثم إذا كان متعمدا. إذا من أتى أهله وجامع في الفرج قبل التحلل الأول فعليه خمسة أشياء. من يعيدها؟ شيخ سمير. طيب الشيخ سعد.
نقول
فسد حجه
وعليه المضي فيه.
نعم.
وعليه الفدية.
نعم.
وعليه الإثم.
ما هي الفدية؟ ذبح بدنة.
بدنة نعم.
وأيضا عليه القضاء من السنة.
نعم من السنة.
إذا من جامع قبل التحلل الأول عليه هذه الأمور. نعم شيخ. فإن كان
قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده.
لماذا يكون التحلل الأول؟ سيأتي إن شاء الله معنا في صفة الحج أن الحج فيه تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول إذا فعله الحاج جاز له فعل كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع إذا تحلل التحلل الأول. وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له أن يفعل أي أمر كان محظورا عليه بالإحرام. بماذا يكون التحلل الأول؟ سيأتي تفصيله، لكن بمقدمة بسيطة قيل إن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. وقيل إن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة، أولها الرمي، وثانيها الحلق أو التقصير، وثالثها الطواف والسعي. فإذا فعل اثنان من ثلاثة، فإذا فعل المحرم اثنين من ثلاثة فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. وبناء عليه لو أن هذا المحرم جامع قبل التحلل الأول فكما ذكرنا المسائل المتعلقة به، لكن لو فعلها بعد التحلل الأول سيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم.
قال فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده.
قال ووجب المضي في فاسده لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله فلا يجوز له أن يقطعها. نعم.
ووجب المضي في فاسده والحج من قابل.
والحج من قابل، وهذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وعليه بدنة،
وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قال وإن كان بعد التحلل الأول.
إذن الآن لو جامع قبل التحلل الأول فسد الحج وترتبت عليه الأحكام الخمسة التي تقدم ذكرها، لكن لو جامع بعد التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة على من قال إنه يكون به التحلل الأول أو بفعل اثنين من ثلاثة، الرمي أو الحلق والحلق والتقصير أو وطواف الإفاضة، لو فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. لو جامع بعد التحلل الأول ماذا عليه؟ تفضل.
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه.
إذن ففيه شاه لكن حجه لا يفسد ويستمر في هذا الحج، ولكن يكون عليه دم شاه. نعم.
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
قال ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. إذن هذا الحكم الثاني المترتب على من جامع أهله بعد التحلل الأول أنه عليه دم شاه، وعليه أن يذهب أن يحرم من التنعيم ليطوف بالحرم وهو محرم. والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم ولا يلزمه أن يذهب إلى الحل، وهذا لم يدل عليه دليل من القرآن ولا من السنة، بل الواجب عليه دم شاه ويستمر في حجه وفي طوافه دون الحاجة إلى أن يحرم من التنعيم.
وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه.
الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة جديدة. الآن تقدم الحكم فيما يتعلق بمن أتى أهله في الحج، الآن سيتحدث عن من أتى أهله في العمرة. فالعمرة ليس فيها تحلل أول أو ثاني. من أتى أهله في العمرة قبل تمامها ماذا عليه؟ قال أفسدها، تفسد هذه العمرة وعليه المضي فيها وعليه دم شاه، لأن هذا حج أصغر ففي الحج عليه بدنة وهنا عليه شاه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى بديلة لها. نعم.
ولا
قال وإن وطئ،
قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه.
نعم.
ولا يفسد
طبعا المسك. هذه الشاه يشترط فيها ما يشترط في الأضاحي، في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي في الأضحية العوراء البين عورها ونحو ذلك، فكل هذه الشروط أيضا تنطبق في هذه الشاه، أو في نعم في 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 من عليه شاه بسبب إفساد عمرته بالجماع. نعم.
قال ولا يفسد النسك بغيره.
الحج لا يفسد إلا بهذا الأمر، الحج والعمرة، النسك نسك الحج ونسك العمرة لا يفسد بأمر إلا بالجماع، أما غيرها فيكون فيها محظور من محظورات الإحرام ولا شيء عليه فيما بعد. نعم.
قال والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها.
المرأة كالرجل في جميع المحظورات، لكن ذكرنا أن المرأة تخالف الرجل في شيء، وهو وهو أن إحرامها في وجهها كما تقدم معنا، وقل ولذلك تنهى المرأة عن لبس النقاب ونحو ذلك. نعم.
ولها لبس المخيط.
لكن إذا كانت المرأة مع يعني في حضرة رجال ونحو ذلك فلا بد يجب عليها أن تغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. نعم. ولها
لبس المخيط.
نعم، يجوز للمرأة أن تلبس المخيط، ولهذا ليس للمرأة كما يظن البعض لبس معين، أحيانا تجد في محلات بيع الملابس تقول لك ملابس إحرام للنساء، لا يوجد لون أو لا يوجد لبس معين للمرأة، فالمرأة تحرم بملابسها ونحو ذلك. أيضا ليس هناك شرط في اللون، يعني لا يشترط للمرأة أن تلبس لونا معينا ولا للرجل أن يلبس لونا معينا. نحن ذكرنا في لبس الإزار أن يلبس إزارا رداءين أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض وكان يقول أحسن ثيابكم البياض، فهذا من الأمور الجيدة أن يحرص عليها الإنسان، وهو أن يحرص على الثياب البيض أو على الإزار الأبيض، لكن لو لبس أخضر أو نحو ذلك فلا شيء عليه. هذه أبرز المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام. أيضا لا ندري كم بقي معنا من الوقت، هل ندخل في باب جديد؟ طيب، هل هناك أسئلة حول محظورات الإحرام؟ شيخ تفضل.
نعم. قلنا لو جامع امرأته في قبل تحلل الأول فسد حاجة.
نعم.
لكن لو كان بعد تحلل الأول ما الحكم فيها؟
ذكرنا أنه إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه المضي في فاسده وعليه إعادته من السنة القادمة وعليه بدنه وعليه الإثم، وإن كان بعد التحلل الأول فعليه دم شاه ويكون حجه صحيحا ولا يفسد حجه. قد ذكر المصنف رحمه الله أن النسك لا يفسد إلا بهذا، أما غيرها من محظورات الإحرام فيكون فيها الإثم لمن تعمد وكذلك الفدية كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
مما يتعلق بلبس ملابس الإحرام.
نعم.
لو إنسان تجاوز الميقات هو ثم ولم يلبس لباس الإحرام ف هو من هنا أتى محظورا، فما حكمه؟
يعني يمر الميقات ولم يلبس الإحرام.
نعم.
نسيانا أو نحو ذلك. العلماء يقولون إن نسي يعني هو أحرم ونسي أن يلبس ملابس الإحرام فعليه منذ أن يتذكر أن يخلع ملابسه وأن يلبس ملابس الإحرام، وإن كان كما يفعل البعض خاصة في موسم الحج مع التنظيمات الجديدة أنه لا حج إلا بتصريح، فإنه يقوم البعض بالمرور من الميقات ومن نقاط التفتيش يعني حتى بعد الميقات بملابس، ثم بعد ذلك إذا دخلوا إلى مكة لبسوا ملابس الإحرام، فنقول إن هذا في الأصل لا يجوز، لا يجوز، لأن قضية الحج بالتصريح هذا مما أفتى بها العلماء وأجازوها، لأن المصلحة فيها عائدة إلى الحجاج، وهذه تنظيمات يراد منها أن يحرص على الحج من لم يحج من المسلمين، فلذلك نقول أن من فعل هذا يكون آثما حتى لو كانت نيته حسنة، لأنه بدأ إحرامه بمعصية. لا بد أن نعلم أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا فقد خالف أمر الله وأمر رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يجوز له فعل هذا الأمر، وبالتالي يخشى عليه، لأنه أصلا إنما حج لأنه يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمعاصي نوع من الفسوق، الخروج عن طاعة الله وعن طاعة رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ننطلق إلى الباب الذي يليه، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله باب الفدية.
قال رحمه الله باب الفدية. الفدية ما يعطى فداء للشيء، يعطى فداء للشيء، وهي كما يقال فكاك الأسير، يقال فداه أي يفديه إذا أطلق سراحه، فهو يدفع شيئا ويعطي شيئا لإنقاذه. قال ما يعطى فداء لشيء. ومحظورات الإحرام، هذا الباب عقد لتفصيل أو بيان حكم ما سبق من مسائل. ذكرنا أن محظورات الإحرام من فعلها فعليه يترتب على فعله إياها أمور. يقول العلماء رحمه الله إن فعل المحظور ينقسم إلى أربعة أقسام. من فعل محظورا من محظورات الإحرام، منها أولا ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، والحديث عن الفدية ليس له علاقة بالحديث عن الإثم، لأنه قد يفعل الأمر متعمدا فيكون آثما وعليه الفدية، وقد يكون يفعله معذورا وعليه الفدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معذورا لا إثم عليه وعليه الفدية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم، قال فاحلق رأسك ثم بين له وانسك نسيك ونحو ذلك. إذن أولا ما لا فدية فيه يكون محظور وآثم وليس فيه فدية، وهو ماذا؟ عقد النكاح. لو عقد النكاح قلت نكاح فاسد، لكن هل عليه فدية؟ نقول ليس عليه فدية. الثاني ما فديته مغلظة، وهو ايش؟
الجماع.
الثالث ما فديته الجزاء او بدله، وهو قتل الصيد. والرابع ما فديته فدية الاذى، تسمى فدية الاذى، وهي بقية محظورات الاحرام، تقليم الاظفار، التطيب، حلق الشعر ونحو ذلك. ولهذا فالنبي الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم يا شيخ.
وهي على ضربين، أحدها على التخيير وهي فدية.
إذن أنواع المحظورات يقول على نوعين، النوع الأول على التخيير، يخير المحرم بأي نوع يبدأ، الثاني على الترتيب، إن لم يجد الأول ينتقل إلى الثاني. ما هي التي على التأخير؟ نعم.
قال وهي فدية الأذى،
وهو حلق الرأس، حلق الشعر، وتقليم الأظفار، ونعم. والثاني
وهي فدية الأذى واللبس والطيب.
إذن هذه المحظورات تقدم الحديث عنها، تقليم الأظفار، حلق الشعر، لبس المخيط، الطيب، هذه محظورات من محظورات، هذه من محظورات الإحرام، وقلنا من فعلها على ثلاثة أنواع. من فعلها متعمدا فإنه يأثم عليه الفدية، من فعلها معذورا فإنه لا يأثم عليه الفدية، من فعلها جاهلا أو ناسيا فإنه لا فدية ولا إثم. قال هذه الأنواع إذا فعلها، وسيأتي أيضا تفصيل أن هذه يشترط لها العلم ويشترط لها التذكر ويشترط لها العمد وعدم عدم الإكراه. قال: من فعل شيئا من محظورات الإحرام هذه وهي فدية الأذى ولبس المخيط والتطيب، نعم، فله،
قال فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام.
إذن هذا الخيار الأول، أن يصوم ثلاثة أيام
أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين،
لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصدقة هنا إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كم تكون صاع؟ ثلاثة، تكون ثلاثة آصع، والصاع يساوي ثلاثة كيلو، الصاع يساوي ثلاثة كيلو، وثلاثة آصع تساوي تسعة كيلو، فيخرج هذا الطعام للمساكين. نعم.
أو ذبح شاة،
أو ذبح شاة كما تقدم في الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا لما جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلق رأسك ثم اذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. نعم.
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر.
قال قبلها أن تختلف النسخ، قال: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. قال: كل حكم لدم، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، يكون عليه دم أو عليه ذبح شاة، وتكون هذه الشاة فيها الضوابط الشرعية المعتبرة في الأضاحي. نعم.
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم.
قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. وجزاء الصيد يحتاج منا إلى تركيز. الله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. لهذا يقول العلماء رحمهم الله أن من قتل صيد البر وكان وحشيا مباحا بالشروط المعتبرة، قال العلماء أنها على قسمين: القسم الأول أن يكون لها مثيل، والقسم الثاني أن يكون لهذا الصيد مثيل، والثاني أن لا يكون لهذا الصيد مثيل. فإن كان للصيد مثيل، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأولا عليه مثل ما قتل من النعم، هذه واحدة. قال سبحانه وتعالى: فإن لم، يعني هذا النوع الأول له مثيل، فعليه مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة، فهذا المثل يذبح ويتصدق به على فقراء الحرم. فإن لم يكن فعليه أن يقومه بدراهم، يعني أن يكون هذا المثل إما أن يخرجه ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، الثاني أن يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، لقول الله: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال: فينظر كم يساوي المثل من النقود، ثم يشتري بهذه النقود طعاما من بر أو غيره فيطعم به عن كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. أضرب لكم مثال: لو كان قيمة ما ذبحه أو ما يذبحه 400 ريال، جيد، وكان وقدرنا الطعام كل صاع بريال، قدرنا كل صاع بريال، فيكون كم صاع؟ 400 صاع، وعليه أن يصوم عن كل مد يوما، كم تكون النتيجة؟ يلزمه أن يصوم كم يوم؟
الصاع 4 أمداد،
عليه أن يصوم 1600 يوم. هو لديه الصاع بريال، فعليه 400 صاع، الصاع أربعة أمداد، فيكون المجموع عليه أن يصوم 1600 يوم. ولذلك من فضل الله جل وعلا أن الله جعلها على التخير ولم يجعلها إلزاما، لأن لا يستطيع أحد أن، يعني ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا كل هذه الأيام. يعني كم سنة؟ يعني السنة 365 يوم. وذلك احذر يا شيخ سمير أن تصيد في الحرم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نفصل أيضا فيما يتعلق بقتل صيد في الحرم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه التوفيق والسداد، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟